أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في من بلغ في أثناء النهار وقد تلبس بالصوم، أو الحالة الثانية لعله، الحالة الثالثة، وتقدم أن المسألتا خلافية من جهتي، أن الصوم هل يجب عليه في هذا الحال أم لا يجب، وانتهينا إلى أن السيد في المستمسك قد ذهب إلى الوجوب موافقا في ذلك من ذهب إليه. من بعض المتقدمين وقليل من المتأخرين، وخلاصة ما أفاد في هذا المجال على ما تقدم أن الأدلة بعد ضم بعضها إلى البعض الآخر تشمل من بلغاه في النهار. مضيفا إليه تعليلا مفاده أن الملاك اللزومي المصلحة الملزمة لا يجوز تفويتها، وهي موجودة في حال الصبا، وجاز تفويتها بأدلة اشتراط البلوغ، فبعد ذلك لا يوجد دليل يجوز هذا التضييع. ونظر لمحل الكلام بالصلاة في آخر الوقت، وقد أوضحنا المراد، وذكرت أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قد تصدى للمناقشة فيما أفاد، أما بالنسبة لدعوى شمول الأدلة لمحل الكلام فإن المقصود منها أدلة وجوب الصوم، والصوم الواجب يجب من طلوع الفجر إلى الغروب، وتقييده بدليل البلوغ يقضي برفع هذا الوجوب. وعود الوجوب في أثناء النهار وإن كان ممكنا، إذ لا إشكال ثبوتي فيه، لكنه يحتاج إلى الدليل الخاص. وإطلاقات هذه الأدلة لا تكاد تشمله. بعد تقييد مفادها بخصوص البالغين بعد تقييد مفادها بأدلة اشتراط البلوغ، وهذه النكتة المفادة في المقام قد تنبه لها السيد في المستمسك، عندما أفاد دخلا على ما ذكره بقوله ودعوة أن موضوع اللزوم على البالغ هو تمام اليوم لا بعضه، ممنوعة على نحو الكلية، بل يجوز تكليف البالغ بالبعض المتمم للكل إذا ساعدت عليه الأدلة كما في المقام. هذا الكلام يدل على تنبهه لدعوى قصور شمول الأدلة في طول تقييدها بأدلة اشتراط البلوغ، ما يعني أنه يريد أن يقول بأن أدلة اشتراط البلوغ التي لا ترفع إلا مرتبة الإلزام من مراتب الحكم فلا تتقيد الأدلة إلا بهذا المقدار، فالماهية الصومية واحدة بالنسبة للبالغ وغير البالغ، والأمر بها واحد، أصل الأمر بالنسبة لهما، خصوصا على مبنى من يقول باستفادة الوجوب بحكم العقل كالمحقق النائني ومدرسته. والملاك لا محالة واحد، غاية الأمر لمصلحة غالبة شرحناها بالأمس اقتضت حكمة الشارع الحكيم رفع مرتبة الإلزام بالتمانع، فلا قصور في الاقتضاء. فمن الطبيعي جدا حينئذ أن تكون الأدلة شاملة، إذا المقتضي تام والمانع مفقود فلا مجال للقول بأنها لا تشمل من بلغ في أثناء النهار، إذ هي شاملة للبالغ وغير البالغ في حد نفسها. غاية الأمر بدليل خارجي امتنع شمولها لغير البالغ بنحو الحيثية التقييدية في مرتبة اللزوم فقط. وهو ما عبر عنه بقوله بأن المصلحة اللزومية يحرم تفويتها. دليل الصبة أي التقييد بغير الصبي، دليل الرفع مثلا، رفع حرمة التفويت مع أن المصلحة موجودة، الموضوع قائم. بمجرد أن لم يعد يشمل هذا الدليل والمصلحة قائمة اللزومية، فلا بد من القول بشمول الدليل بطبيعة الحال. أقول بعد الإغضاء عن التعبير ذي الحزازة وهو القول بأن تفويت المصلحة اللزومية حرام، إذ لا يستقيم هذا التعبير صناعيا، ذلك أن الملاكات أمور تكوينية لا تدخل في دائرة حكم العاقل، بلزوم الطاعة للمولى لا تدخل في عهدة المكلف بما هي مصالح ومفاسد للأحكام، بل الذي يدخل في دائرة حق الطاعة ولزوم التعبد هو الحكم المولوي، ولو في مرتبات الإرادة المولوية التي لا تنكشف غالبا إلا بالحكم الصياغي. يعني بعبارة أوضح، لابد من إرادة مولوية فعلية كي أطيع، ما لم توجد إرادة مولوية فعلية الملاك بما هو ملاك ليست له طاعة ومعصية للمولى بما هو مولى. كلام في عالم التعبد مش في عالم الإرشاد، في عالم التكليف. فلا بد أن يكون مراده من المصلحة اللزومية المصلحة التي قرنت بالإرادة اللزومية، وإن كان هذا التوجيه لا يستقيم طبعا بحسب عبارته، لأنه قال لولا الصبة، مع الصبة ما في إرادة ملازمة كما لا يخفى. أقول بعد الإغضاء عن التعبير المذكور وإن كان جعله جزءا وركنا من الدليل وبه تمم دلالة الأدلة، إذ سيتضح أنه بدونه لا يمكن تتميم الاقتضاء في دلالة الدليل. لا، كيف احتمال؟ ما قال إذا ساعدت عليه الأدلة كما في المقام، يعني اختار. إيه طبعا، لا كما في المقام، يعني الأدلة في المقام تساعد عليه. وأفتى أصلا به هو في تعليقته على العروة، أفتى، وأفتى أيضا في المنهاج بشكل واضح، أشرت بالأمس إلى أنه أفتى بهذا أساسا. على أن العبارة دالة. قال كما في المقام، واضح أن الأدلة مساعدة. أقول بعد الإغضاء عن هذا التعبير يأتي الكلام فيما أفاده، في صلب ما أفاده. هو رضوان الله عليه جعل دلالة حديث رفع القلم المختلف طبعا في دلالته، يعني في المقدار المرفوع به، جعل دلالة حديث رفع القلم عن الصبي وأدلة البلوغ على خصوص مرتبة، على رفع خصوص مرتبة الإلزام، أن الاقتضاء تام في طرفي مقتضي الإلزام، غاية الأمر هناك مانع خارجي، منع. فإذا ارتفع هذا المانع الخارجي تحقق المقتضى لتمامية أجزاء العلة اللي هو الوجوب والإلزام. هذا حتى يتم يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول صحة الدعوة، والأمر الثاني شمول الأدلة إذا صحت هذه الدعوة. أما الأمر الأول فنقول إن التمانع إما أن يكون تمانعا في مرتبة الملاكات، وإما أن يكون تمانعا في عالم الفعلية، وإما أن يكون تمانعا في عالم الامتثال المعبر عنه بعالم التزاحم. لا إشكال في تمامية ما أفاد إذا كان التمانع في عالم التزاحم، إذ المزاحم لا علاقة له بدلالة دليل مزاحم له. أيضا لا نمانع على كلام وتأمل فيما لو كان التمانع في عالم الفعلية، أما إذا كان التمانع في عالم الملاكات وأنه بعد الكسر والانكسار بين المصالح والمفاسد ينتج في نهاية المطاف عدم تكليف الصبي، انه في مصلحة انه عاقل وقادر، وفي مفسدة مثلا ولو مفسدة التضييق عليه في هذا السن مثلا، لان في مصلحة غالبة في عالم الملاك في ان يبقى مخلى السرب ما يتقيد مبكرا مثلا.
يردع ويرع.
ها؟ ففي هذا المستوى حينئذ في طول الكسر والانكسار في عالم الملاكات لا ينتج أكثر من اقتضاء أرجو الانتباه اقتضاء تمامية اقتضاء بالنسبة للبالغين، أما بالنسبة لغير البالغين لا يوجد أصلا تمامية اقتضاء. ولا إشكال ولا ريب أن شرطية البلوغ شرطية داخلية مش شرطية خارجية، مثل التمانع في باب التزحم في باب الامتثال، أو لا أقل يدور الأمر بين كونه تمانعا في عالم الفعلية قطعا مش في عالم التزاحم الاصطلاحي، أو التزاحم الملاكي في عالم مبادئ الحكم يعني، فإذا كان التمانع تمانع ملاكي ولو احتمالا وإن كان هو الظاهر طبعا، فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يمكن مع هذا دعوى وجود ملاك لزومي حتى بالنسبة للصبي يحرم تضييعه لولا الصباوة، بل الكلام في أصل وجود هذا الملاك اللزومي في طول الكسر والانكسار. وعلى هذا الأساس بعبارة أخرى يعني دليل البلوغ كما هو دال على رفع الإلزام هو دال ظاهرا تنزلا أقول ولو احتمالا على أن مقتضي اللزوم لا تحرز تماميته حتى في رتبته فضلا عن المانع، بمعزل عن المانع، وحينئذ فلا إشكال ولا ريب في أن الدليل الدال على تقييد وجوب الصوم بالبلوغ سوف لا تكون هذه الأدلة معه تامة الاقتضاء قبل البلوغ، ولا إشكال ولا ريب حينئذ في أننا لا نحرز دلالتها على تمامية الاقتضاء بعد البلوغ فيما تبقى من النهار، وهذا معنى أننا نحتاج إلى دليل خاص في المقام يدل على الشمول، يعني ما في قصور ثبوتي في قصور إثباتي، بعبارة أوضح يا أخوان مين قال ملاك الصوم من الصبي اللي هو حقيقة الصوم يعني ثبوتا ها ومبادئه الحقيقية مثل ملاك الصوم من البالغ مين هالأول الكلام؟ لو كان نفسه كان الله أوجبه. أول كلام إنه نفسه. من قال؟ هذا أمر غيبي بالنسبة لنا، شو عرفنا؟ وحينئذ نحتاج إلى الدليل الخاص، لأنه نحن لا نكشف الملاكات والواقع والإرادة المولوية بشكل غيبي إلا من ألسنة الأدلة بالمقدار الذي نستطيره منها أيضا. وبهذا يكون قد اتضح الأمر الثاني لما قلت بحاجة إلى أمرين. أما المقايسة بباب الصلاة، في آخر الوقت وقد تصدى السيد الخوئي على الله مقامه أيضا للمناقشة فيها، طبعا إذا كلامنا كله نحن باللي ناوي الصوم من الفجر، وأطال في المناقشة بما لا داعي له، يعني كرر جزء غير قليل مما يذكر عادة في فقه الصلاة. نحن بعدما صورنا بالأمس يا أخوان المقصود ممن بلغ في آخر الوقت، وهو متلبس بالصلاة، فأفاد بأن هذا يكمل الصلاة. سيد الخوئي على الله مقامه يظهر من مجموع ما ذكره أن هناك فرق بين الصلاة والصوم. الصلاة يؤمر بطبيعيها ما بين الحدين، ولها أفراد طولية كما لها أفراد عرضية، والماهية الصلاطية ما هي واحدة، غير متعدد. فالشخص المتلبس بالصلاة في آخر الوقت اللي عبادته شرعية كما هو التحقيق، وهذا أصل موضوعي متوافق عليه بين السيدين، يصلي نفس الصلاة التي يصليها البالغ، باعتبار أن الفرق بين الاستحباب والوجوب فرق في جهة الأمر وليس فرقا في جهة المأمور به. فحينئذ إذا بلغ في الأثناء فيجب عليه تتميم الصلاة بناء على حرمة قطع الصلاة. لأن الصلاة نفسها اللي هو عم بيصليها صار الآن مأمور بها هو بالأمر الدالي على وجوبها الذي لم يعد مقيدا في هذا الحال حال البلوغ، ارتفع قيده فاعليا بسبب تحقق فعلية البلوغ. وحينئذ صارت الصلاة نفسها هذا اللي بتلبس فيها هو تتصف بالوجوب. نعم لولا حرمة قطع الصلاة إذا كان يمكنه أن يصلي صلاة من الأول متصفة بالوجوب فيقطع الصلاة ويرجع يصلي إذا باقي وقت يعني. طبعا قد يظهر من بعض التعبير ولو ركعة، لا ما بيجوز له يقطعها، ها؟ لأنه هو ما بيصدق عليه أنه مضطر في آخر الوقت، إذا مش باقي إلا مقدار ركعة كيف بده يقطع الصلاة؟ بيكمل نفس الصلاة ما دام شخص الصلاة هو واحد كما هو واضح. لأن قادر على إتمام ما بيجي كما هو واضح. أي ما عم بيقول هو الفرق بينهما من جهة الأمر مش من جهة المأمور به. أكثر من هيك بيقول السيد الخوي، والأساس الصبي المميز إذا صلى بعد دخول الوقت ثم بلغ بعد نهاية الصلاة، هذا اليوم مش واجب يصلي صلاة جديدة، لأنه لا تجب عليه صلاة الظهر إلا مرة واحدة، والماهية الصلاطية أداها صحيحة لا تجب. طبعا دعوة غريبة هذه، بس ما بدي فوت عليها، هذا مربوط في قصة الصلاة بصير الاستطار من الأدلة. نعم عمدة اللي بيدعيها هون السيد أنه الأدلة منصرفة حينئذ، ونقطة الانصراف بيرجع لنفس الدعوة أن المتعلق واحد والاختلاف في جهة الأمر وليس في جهة المأمور به. فدليل الوجوب لا يشمل من صلى قبل ذلك صلاة صحيحة يصدق عليها أنها صلاة ظهر ولو لم تكن على صفة الوجوب. وحينئذ نعود إلى أصل المطلب، يقول السيد الخوئي إلا اللهم في فرض واحد، وهو الذي بلغ في أثناء الركوع. وكان الوقت آخره، والركوع كان طبعا ركوع الركعة الأولى، طبعا هذا بناء على أنه من أدرك ركوع أدرك ركعة، وإلا إذا قلنا تمام الركعة أنهى الركعة المقصود يعني في السجدة الأخيرة بصير مش مهم، إذا الجهة جهة فقهية تبحث في محله في فقه الصلاة. بيقول هذا الإنسان يجوز له قطع الصلاة ولا تجب عليه الصلاة ولم تفته صلاة واجبة. ليش يا سيدنا؟ بيقول لأنه من جهة قبل ما يبلغ مش واجب عليه الصلاة فبيجوز يقطع بس بده، عندما بلغ وبلغ بالأثناء الركوع أو بأثناء الركعة أو بأثناء السجدة مو مهم، لم يعد يستطيع أن يأتي بمصداق الدليل الدال من أدرك ركعة من الوقت، فمعش مصداق لدليل الوجوب فما بيشمل دليل الوجوب، ودليل الاستحباب لا يوجب عليه التتميم، ففيش دليل على وجوب الصلاة على هذا الإنسان في الحالة أصلا. حتى لو قلنا الماهية الصلاطية وحدة خير إن شاء الله، الماهية الصلاطية وحدة قبل البلوغ ما كانت واجبة وبعد البلوغ الدليل لا يشمل ليدل على الوجوب، لأنه عندنا فرض اختياري من الصلاة هي للتوقع تمامها في الوقت، وعندنا فرض اضطراري من الصلاة دل دليلها على أنه عليه أن يدرك ركعة على أقل تقدير من الوقت. هذا لا قادر يدرك ركعة ولا قادر يدرك. العجيب والله يا إخوان أنه السيد الخويلد ادعى الانصراف قبل شوي، ليش هون ما ادعى انصراف دليل الاضطرار بالنسبة للذي لم يصلي أصلا، مع أنه ظواهر الأدلة واضحة في هذا المصداق، ليش ما جعلها منصرفة عن من هو متلبس بالفعل الصلاتي؟ هذا عم بيصلي، هذا مدرك الصلاة كلها بالوقت تقريبا، مش كلها بس مدرك الصلاة بالوقت، لأنه صلى صلاة صحيحة. ما المفروض من جهة المتعلق مش فرق بين الأمر الاستحباب والأمر الوجوبي، أمر واحد، المأمور به واحد، الأمر مختلف. فليقل على أقل تقدير، وهن سبب الانصراف واضح، مش بس سبب انصراف، أساسا الأدلة الواردة بمن أدرك ركعة في مقابل من لم يصلي أصلا، مش في مقابل المتلبس بالصلاة فعلا بنية الاستحباب ثم طرح عليه الوجوب، هون الانصراف يقال مش هونيك. عموما خلاصة الدعوة، يعني الوقت أدركنا، خلاصة الدعوة إنه في فرق بين الصلاة والصوم. الصلاة ما هي؟ واحدة أمر بها استحبابا أم وجوبا، ذات كلي طبيعي له أفراد عرضية وأفراد طولية، بينما الصوم ليس له إلا فرد واحد ما بين الحدين، وهذا الفرد الواحد لم يكن واجبا، لازم هذا الكلام يا إخوان. طبعا ما بده يقول هو بتعلق الأوامر وتنبه له شيء ونبه له بالأفراد، لا، عم بقول بالكل الطبيعي اللي ما إله إلا فرد واحد، ما إله أفراد أكثر من فرد واحد، لأن كل الإمساكات من الفجر إلى الغروب مجموعها والصوم اليوم والواجب صوم اليوم. سؤال المهم يا إخوان اللي فتشولي على جواب عليها إذا لقيته، إنه يا ترى إذا الكل الطبيعي له أفراد طولية مثل الصلاة ما بين الظهر والمغرب، وطبيعي آخر مأمور به ما له أفراد، له فرد واحد بحسب طبيعته، هل هذا يفرق في أن الفرق من جهة المتعلق مش من جهة الأمر؟ تبعت شو بدي أقول؟ سيد الخوي عم بيقول إنه بحال الصلاة المتعلق واحد، الأمر متعدد، مرة استحبابي مرة وجوبي، في الصوم لا، هو أمر وحداني ما بيكون مرة استحبابي ومرة وجوبي. حقيقة مقصوده شو؟ تقريبا واضحة، كأنه تعدد الأفراد بيجعلنا بمكننا أن نقول المتعلق واحد والأمر مختلف، بينما إذا فرد واحد ما فينا نقول المتعلق واحد والأمر مختلف، بيصير المتعلق مختلف. شو اللي بده يلزمنا بهالحكي هذا؟ وما الدليل عليه؟ ألا يمكن أن نتصور المتعلق واحد والأمر مختلف حتى في الفرد الواحد بين أوله وآخره؟ ها؟ في منبهات على هذا، أحسنت، جيد، تأتي تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.